الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله شرح كتاب الأصول الثلاثة. وقفنا عند قول المصنف الثانية، العمل به. تكلم عن العلم وعن العمل، وإحنا تكلمنا عن العمل وأهمية العمل. وقال الثالثة الدعوة إليه. ثالث حاجة في المسائل اللي ذكرها بعد العلم العمل، الدعوة إليه. والدعوة إلى إليه المقصود بها الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالله أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا جميعا إن إحنا ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. بس الأول بعرف وأنا بدعو إن الدعوة ممكن تكون بالفعل، وممكن تكون بالقول، وممكن تكون بالقلم. يعني دي الأمور اللي أو وسائل الدعوة. الدعوة بالفعل، الإنسان يدعو إلى دين الله وإلى شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بسمته وهديه وحسن خلقه وعمله الطيب وأخلاقه الحميدة. يبقى أنا دعيت بالفعل، ودي أقوى أنواع الدعوة، أقوى أنواع الدعوة، أكثرها تأثيرا في القلوب وفي النفوس، إنك تدعو بفعلك، أفعالك، كلامك، أخلاقك، تصرفاتك حميدة جميلة بتدعو بيها للشريعة. الناس تشوف تقول إيه ده، حتى واحد مش مسلم خالص، مش مسلمين بس بيتعاملوا معاك يقول يا الله ده الإسلام ده حاجة جميلة قوي، إيه الأخلاق دي وإيه الأدب ده وإيه الإيثار والعطاء، ومفيش أنانية ومفيش بخل ومفيش شدة ومفيش عنف، خلق الإسلام. أقوى أنواع الدعوة إنك تدعى بالفعل، الدعاء بالفعل، تدعو ناس إلى الإسلام بالفعل، أقوى كتير من الكلام. النوع التاني من الدعوة بالكلام، بذكر محاسن الشريعة، وإنك حتى على مستوى الدعوة الفردي، مش لازم تبقى يعني داعية ولا لازم واحد يبقى شيخ عشان يتكلم إطلاقا، لكن يحبب الناس في الدين ويذكرهم بمحاسن الشريعة ويعرفهم قد إيه الدين ده عظيم، وإن بيتستقيم الأمور وحياتنا لا يمكن هتكون حياة جميلة ولا سعيدة ولا هنيئة إلا امتثلنا أمر الله وشرع الله، إلى آخره من الكلام اللي نحبب الناس في الدين ونرقق القلوب ونجذب النفوس إن هم يعني يلتزموا بهذا الدين الحنيف. النوع الثالث من الدعوة أو الطريقة، يعني الطريقة الثالثة، بالقلم. ناس تكتب بقى لهم، يعني بيصنفوا كتب، بيصنفوا حاجات أو حتى رسائل الدعوية. يعني اللي مش بيصنف كتب مش من العلماء ولا مجتهدين، أنا ممكن أدعو بالقلم برضو، رسالة طيبة جميلة فيها معلومة صحيحة متأكدة منها، أرسلها عبر وسائل الإنترنت المختلفة، أشارك في صفحة إن أنا أقوي الصفحة وأدعمها، لعل الدعم ده يكون في ميزان حسناتي يوم القيامة، بدل ما الصفحة مثلا تبقى فيها علم وصفحة حد من الأفاضل ومعروف إن فيها علم كبير وخسارة عايز نوصل العلم ده للناس، أشارك إن أنا أنشر الصفحة ببساطة جدا، الموضوع سهل ويسير جدا. طب لما ينتشر ده كل حد هيدخل على الصفحه في ميزان حساناتك، كل حد ياخد العلم اللي على الصفحه في ميزان حساناتك. انتفع بالصفحه دي، وكان الصفحه دي فيها اي ابواب خير، وصل لاي ابواب خير عن طريق الصفحه برضه في ميزان حساناتك. فكل دي وسائل بندعو بيها الى دين الله. طيب ايه مراتب الدعوه بقى؟ يعني ايه مراتب الدعوه؟ انا عندي الدعوه لها مراتب، محتاجه الحكمه وموعظه حسنه وجدال بالتي أحسن، اللي جاءوا في الآية الكريمة اللي سمعناها دلوقتي. فأنا عندي أول حاجة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الحكمة في الدعوة. أول حاجة عايزة حكمة. يعني إيه حكمة؟ يعني ما أجي أتكلم مع حد، أنا بتكلم دلوقتي عن المستوى الفردي، صحباتك اللي حواليك وأهلك والناس اللي معاكي في جامعتك وفي يعني الناس اللي حواليك، أدعوهم إزاي؟ أنا محتاجة إن أنا أعرف الأول حالهم. ما ينفعش أسلوبي يبقى واحد مع الجميع. يعني ناس كتير تقولي والله كنت عايز اجيب واحده واكلمها بس جريت ونفرت مني، يبقى في غلطه معايا انت عملتيها مش واخد بالك منها. ايه هي؟ ان اللي ينفع مع فلانه ما ينفعش مع الثانيه، واللي ينفع مع واحده ما ينفعش مع الاثنين. يعني كل شخص ليه طريقه اكلمه بيها. في واحده هي طريقتها قويه وعنيفه عايزه حد يخوفها ويكلمها على النار هي ما تجيش الا كده، دي ليها طريقه. في واحده من نوع لا، لو كتبت لها سيره الخوف في البدايه وكلمتيها عن الحاجات دي لا هتجري وهتطفش وكده. في واحده ايمانها ضعيف خالص مش عايز حد يقول لها تكاليف، فينفعش ادخل عليها بالتكاليف مره واحده. في واحده ايمانها عالي شويه ممكن تقبل، وهكذا. يبقى انا عشان ادعو بالحكمه، شوف كلمه حكمه، يعني لازم يكون عندي حكمة وأنا بدعو، إن أنا أعرف حال المدعو، أنا بدعو مين، حاله قد إيه، اللي قصادي دي هتتحمل إيه. ما يبقاش واحدة عندها 10 مخالفات كل واحدة منهم كبيرة من الكبائر، وأنا شايفاها واقعة خالص وضايعة خالص، وبعدين أجي أقوم مثلا أقول لها حاجة بسيطة جدا فرع من فروع الدين وألزمها بيه. طب هي لسه في الأول خالص، ده هي بعيدة عن كل اللي بتقوليه ده تماما. فيبقى لازم يكون عندي حكمة وأنا بدعو للناس، أشوف أنا بدعو مين، أشوف أنا بدعو مين وعايز مين. زي ما واحد بيدخل على واحد يكون مرتشي وما بيصليش وقاعد في مجالس كلها محرمات، وبعدين يجي يكلمه بقى مثلا على إيه، على حاجة مثلا فيها كراهة بيعملها. طب هو كده يعني ده منافي للحكمة. يبقى أنا أشوف أعظم الأمور وأهم الأمور وأبتدي بيها، أبتدي بالمهم وبعدين في الأهم. خلاص، اول حاجه برضو هديكي برضو قاعده عشان ما تسيبكيش تايهه، انت عايزه تدعي الناس اللي حواليك اللي بتحبيهم، وانت صدرك انشرح وجيتي وسمعتي وحسيتي ان الدين ده حاجه جميله. الانسان لما يكون مؤمن وايمانه صحيح بيحب الناس اللي بيحبوا لنفسه، دائما احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هو المؤمن بيحب دايما للناس اللي بيحبه لنفسه. فلما جيتي بقى وصدرك انشرح وحبيتي الطاعه واشتركتي في اكاديميه وبتاع، عايزه الناس كلها تشترك وتسمع زيك، حبه ده جميل. بس الاول لازم برضو عندي حكمه، الاول اشيل الصوره الضبابيه اللي اتجاه اهل الدين واهل الحق برفق وبلين. اعداء الدين وبعض وسائل الاعلام، مش كلها، بعض الوسائل، بعض القنوات مش كلها، غبيه انها تشوه صوره الدين وتشوه صوره المسلمين. وفي ناس بتكره الدين خلاص، الاعداء كتير، يعني اعداء الدين اكتر من احبابه. طب انا عشان ازيل الصوره الضبابيه دي واحبب الناس في الدين واقول لهم لا والله الكلام ده مش صح وده افتراء على المسلمين واحنا مش كده، ها، لازم ابتدي الاول بفعلي، بسمتي، كلامي، بطريقتي، باسلوبي، انا ابتدي بنفسي انا الاول خلاص، واشيل الصوره الضبابيه. بعد كده خلاص حببتها وعرفتها، لا والله احنا مش بنعض ولا احنا بنهبش ولا احنا مجرمين، والله احنا ناس طبيعيين جدا، وتوصلي لها صوره جميله دي، خلاص حبتك، ابتدي بقى معاها في ايه؟ في الاهم في المهم. اول حاجه بتبتدي مع الصلاه، وازاي تظبط الصلاه واخليها تحببها في الصلاه وهكذا، وازيد معاها شويه 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 في طريقه للحكمه، واصبر على المخالف. كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم. احنا ما تولدناش شيوخ وكلنا عندنا ذنوب وعيوب، ما زلنا بنجاهد وما زلنا كلنا عندنا مشاكل، يبقى رحمه بالمخالف. الموعظه الحسنه، طالب العلم يجب عليه، يعني اللي بيحب فعلا العلم وبيحب ربنا يتكلم مع الناس بطريقه هينه لينه، ما ينفرهمش، ما يزهقهمش، ما يحتقرش حد، ما ينتقص من قدره، ما يبصلوش باستهانه. ما ينفعش مثلا تكوني انت عارفه مساله في العلم او عرفتي بشويه معلومات، فواحده تيجي تسال سؤال خايب قوي بالنسبه لك، فتسمعي تضحكي، ايه ده بجد انت مش عارفه ده؟ لا يعني كده انت حقرتي من شانها وفهمتي انا بتفهمش، وان هي مش عارفه حاجه بدائيه، فكده نفرت وبعدت. ليه يا جماعه؟ خديها قاعده كده واحفظيها عشان تمشي بيها في حياتك كلها، سواء في الدعوه او غير الدعوه. مفيش حد على وجه الارض، عارفه الكوكب كله الارض ده، مفيش شخص يحب حد يعلو عليه. القاعده دي لو فهمتيها هترتاحي كتير في المعامله مع الناس. مفيش بشر على وجه الارض يحب ان حد يعلو عليه، مع اختلاف ردود الفعل، شخص رد فعله هيبقى عنيف، التاني هيبعد، التاني، لكن في القاعده الاساسيه ما في حد يحب ان حد يعلى عليه. فلما انت هتبني ان انت اعلى منها وان انت عندك علم ودرستي ورحتي وكلمتيها باستهانه لما سالت سؤال خايب بالنسبه لك، كده خلاص بعدت عنك الى الابد، نفرت منك لانك حسستيها بالنقص وان انت اعلى منها وعليتي عليها. اوعي، اياكي، هي صفه اصلا مذمومه، صفه العلو ان احنا نعلو عن الناس دي صفه مذمومه ومرض من امراض القلوب. قد لا ياخذ البعض يعني باله من الموضوع ده، يعني في بعض مش مركز او مش واخد باله قوي حته انه لا ده مرض قلبي، حب العلو، ان انا اعلو على الاخرين. ما تعليش على اللي عايز تدعيها، مش هتستجيب، مش هتحبك، هتنفر وهتبعد، خاصه لو انتوا شبه بعض. يعني ممكن لو قعدت في مجلس مثلا وشيخ وبتاع الكلام اعلى من اللي هي عندها، عادي هتقبل ده، ما هو شيخ لازم يكون علمه اكتر من علمي، امال انا جاي له ليه؟ ممكن تقبله. لكن انتوا اتنين مع بعض اقران اصحاب يعني، لا مش هتقبل، فهماني؟ لا هل زوجها يقبل ولا صاحبتك هتقبل ولا اللي شبهك هتقبل. يبقى لازم يكون عندي حكمه، دي الموعظه الحسنه، معلوش عليها ابدا ابدا ابدا. عايزه اشيل واحسن الصوره، عايزه احسن الصوره. طيب ناس كتير جدا برضو كانت ماشيه في الطريق والتزمت فتره طويله ويعني قطعوا باع في الطريق العلم ووصلوا مرحله كويسه ورجعوا، ورجعوا انتكسوا تاني وارتدوا على اعقابهم. ليه؟ لاي اسباب. فدي برضو تخليكي وانت بتتكلمي مع الناس تبقي على ايه، يعني خوف من الله شويه، يعني انا مش مطمنه قوي، يعني لما اتكلم مع الناس ما استعليش عليهم لسبب، انا اللي معايا مش مضمون، انا اللي انا فيه مش مضمون، لا ضمنت ان هو قبل عند الله ولا عندي ضمان ان هو هستمر فيه. صح؟ اصحي معايا، انا بعليكي من الاول اهو، بديكي كلام عالي من الاول في سنه اولى عشان تعلي. يبقى اللي معايا ده لا انا ضمناه ان هو قبل ولا انا عندي ضمان اخر بالاستمرار. يبقى لازم يبقى في حاله من التواضع وخفض الجناح للمؤمنين للحاجتين دول، لعدم الجزم بالقبول وعدم الجزم بالاستمرار. ده يخليك تبقى في حاله من التواضع ويبقى يعني في خفض الجناح كده، ونتكلم مع الناس برفق ولين وندعو لهم كده بظهر الغيب. طيب يبقى عايزين موعظه حسنه، وعايزين رفق، عايزين ابتسامه، عايزين حاجه كمان مهمه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ اوعى تفتكر الكلام ده لغيرك، ده كلام ليك انت، انت المستفيده. الواحده تقول لي دلوقتي مش بشوف نفسي ابقى ادعو الناس، ما انت واخده الاجر. مش انت واخده الاجر؟ او مين هياخد الاجر؟ اي حد انت بتدعوه دي وحبيبتيها في الدين وجت وسمعت وحتى وصلت لها رساله، ما انت اللي واخده الاجر. واخده كامل. خلاص؟ ندعي. طب اللي انا حاولت معاها دي مش جاي منها، هي بعيد ومعرضه ومش حابه وخلاص ومش قابله مني، ما انت عملت معاها بكل الطرق اللي قلتيها دي، ورفق ولين وابتسامه وهديه مره وعزومه مره وطبطب عليها مره، استنفذت كل الطرق اللي ممكن اصل بيها اليها، اعمل ايه؟ خلاص عندي الحل في السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل. يبقى ادعي ليه واكثري من الدعاء. ايه اللي يخليك يعني يحفزك على الدعاء للمخالف وللناس اللي انت نفسك يدخلوا في الدين او يلتزموا وما التزموش؟ ايه اللي هيديك القوه دي؟ الحديث ده، تعرف ان كل ما تدعي لها واقف عندك كده ملك، ها، بيقول لك ولكن مس، يا رب اهديها، الملك يقول لك ولكن مس، يا رب اكرمها، الملك يقول ولكن مس، كل ما تدعي لها دعوه الملك بيقول لك ولكن مس. دعاء الملائكه يكفيها نعمه، يكفيها نعمه. فكل دي وصول وطرق للدعوه. المجادله بالتي احسن، وجادلهم بالتي احسن. اجادل بالتي احسن ازاي؟ البقى العصبيه والصوت العالي والسب والتراشق والجدال والغناء والعناد، كل ده ما يجيبش نتيجه ابدا، بالعكس هيجيب نتيجه في الاتجاه المعاكس تماما. اول ما تدخلي في نقاش مع حد وتبتدي صوتك يعلى وتتعصبي وتتنرفزي وكده، لا خلاص انت خسرت الجوله، مش هتكسبي حاجه خالص. اولا هيفتكر ان انت ما عندكيش حجه والبرهان، عشان كده الصوت بيعلى، ممكن اللي بتكلميها تمشي وتسيبك، يعني هيبقى في خساره من كل ناحيه. طب ايه اللي يخليني اهدى وانا بجادل مع الناس وانا في الطريق في الاول، ونفسي امي تلتزم واخواتي وناس بحبهم؟ طب ايه اللي يخليني اهدى كده واتكلم بهدوء نفسي؟ اتذكر قول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، هدايه التوفيق بيد الله. انا نفسي اهلي يبقوا احسن ناس، ونفسي ولادي يبقوا احسن ناس، ونفسي اصحابي يبقوا احسن ناس، بس مش بايدي ان هم يبقوا يوفقوا للعمل، دي مش بايدي اطلاقا. فالكل هقدر اعمله اللي قلت لك ده في الاول، بالطريقه الحسنه اللطيفه والرفق واللين والابتسامه وحسن الخلق، ده اللي انت تملكيه فقط. التزموا الحمد لله يا رب، ما التزموش قال تعالى: يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لا يضركم، مش هيضرك ان هي ضلت، خلاص انت عملتي اقصى ما عندك، بس انا حزينه عشانها، الحزن مش هيعمل حاجه، ادعي لها بظهر الغيب، يعني خلاص عملتي كل الطرق المحموده الجميله الحسنه اللينه بالرفق وحسن الخلق وعملتي كل عندك، ادعي لها بظهر الغيب. طب الزم نفسي ان انا اقنع المخالف؟ لا اطلاقا، مش فرض عليك انك تقنع المخالف، لان في ناس هي معارضه مش عايزين، مهما تعاملتي معاهم بالحسن وبالخلق وبالرفق وباللين وعملتي كل حاجه جميله عشان تجيبيهم في الطريق، مش هيجوا برضه. ما انتش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، افضل بشر عارفه التاريخ، خلاص، واقوى من دعا الى الله واعظم تقوى رسول الله، بقى مش محتاجه اتكلم عنه يعني صلى الله عليه وسلم، خلاص. ومع هذا كتير ما استجابوش اليه، هل كان المشكله في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المشكله فيه هو؟ نقص في طريقه دعوته اطلاقا. لكن في ناس كده، هي عندها في شقاق، في عناد، في مخالفه، ما جاش الوقت لسه تهتدي، لسه ما جاش الوقت. برضه ما يقسم رحمه الله، انا خلاص دوري انتهى، ادعي لها بظهر غيب، لعل يكون هدايتها قدام مش دلوقتي. المهم ابقى انا فاهمه دي الطريقه في كل الاحوال، العصبيه والشده والصوت العالي والالفاظ القويه، وان انا احدف كلام وانتوا كده هتروحوا في داهيه وهتروحوا في جهنم واتقوا الله انتوا مش عارفين حاجه، الكلام ده كله مش هيجيب نتيجه، هينفر مش هيقرب. خلاص انا ما الزمش نفسي بان انا اقنع الناس، ليس عليك هداهم، تذكري هذه الايه، الله سبحانه وتعالى يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هداهم ولكن الله من يشاء. مش شغلتي، مش مأمورة ان انا اهدي الناس، مش بتاعتي، ما اقدرش. ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقدر يهدي حد ابدا، استحال. الله جل في علاه قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. قال كده النبي، انك لا تهدي من احببت، انت بتحب عمك وبتحب الناس وعايز الناس كلها تدخل في دين الله افواجا، بس ربك يعلم من يستحق الهدايه ومن يستحق الغوايه، مش هيهدي الجميع، مش هيهدي الجميع. فدي انا عندي الهدايه نوعين، خلي بالك، في هدايه ارشاد وبيان وفي هدايه توفيق، خلي بالك اسمع الحته دي، في هدايه ارشاد وبيان وفي هدايه توفيق. هدايه التوفيق مش بتاعت حد ابدا ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له اهو انك لا تهدي من احببت، ما يقدرش، ليس عليك هداهم، مش شغلتك. فهدايه التوفيق يعني ايه التوفيق؟ ان اوفق للعمل، ان شخص يهتدي، انك تقنع حد انه يصلي، انه يصوم، انه يترك المحرمات، انه يعمل كذا. هدايه التوفيق دي فعل الطاعه وترك المعصيه، مش بايدك ابدا ولا بايد النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله نفسه ربنا قال له انك لا تهدي من احببت، ما تقدرش، مش بتاعتك، وليس عليك هداهم، مش مطلوب منك. امال ايه اللي في ايدينا احنا كدعاء الانبياء ثم الدعاه؟ ها، هدايه الارشاد والبيان، ان انا اللي انا اقوله ده، اللي عمال اقوله من الصبح ده، ابين الطريق، اظهر محاسن الشريعه، اتكلم برفق واللين، اهديها هديه مره، ادعي لها مره، ابين معالم الطريق وجمال الطريق وحلاوه الطريق، واديها للعلم واديها كتاب، ابين بس. لكن انا اوصل حد انه يصلي او انه يصوم او انه تلبس الحجاب، مستحيله، مش بتاعتك، مش بتاعتك. يبقى عندي حكمه، الدعاء الى الله بالحكمه والمجادله، يبقى عندي حكمه وعندي موعظة حسنة وجدال بالتي أحسن. خلاص دول التلاتة اللي بيهم يحتاج الإنسان هو يبقى أدعو إلى الله بالحكمة، قلنا الحكمة إزاي، والموعظة الحسنة بالرفق واللين، والجدال بالتي أحسن بالحجة والبرهان والأدلة. ودي مهمة جدا جدا، لأنه أنا لو ما عنديش يعني الجدال بالتي أحسن هقع في مشكلة مع الخصم. وخلي بالك من الحتة دي يا جماعة، لما تيجي تتكلمي مع حد في موضوع في جدال، هو بيقول ده حرام وانت بتقولي لا ده حلال، هي بتقول لا ده ينفع وانت بتقولي لا ما ينفعش، خلاص لو ما كانش عندك ادله قويه من القران والسنه واقوال اهل العلم وهضم المساله وفهم المساله، هتبقى في اشكال. ليه؟ لان دايما المخالف عنده دليل برضه، ما هي اللي جايه تقول لك ده والله لا ده حلال وانت بتقولي حرام، ما هي عندها دليلها او سمعت الدليل من حد، فلما هتلقي عليكي شبهه وانت مش هتعرفي تردي، كانك بتقولي لها انت صح وانا غلط، فهي كده انتصرت عليكي، ودي مشكله. مش المشكله انها انتصرت عليا، مش مساله شخصيه، لا، انها انتصرت ان هي على الباطل وتصورت الباطل هو الصح، وانت معاكي الحق مش عارفه توصليه. ليه؟ ما فيش علم. يبقى انا دلوقتي لما اجي ادخل في اي نقاش لازم اكون قد النقاش ده، لا اما اعتذر، احلهم على شيخ، احلهم على الشريط درس مثلا يكون فيه الكلام دوت، ادخل على النت اشوف حد متكلم في الموضوع، لا والله ده الشيخ فلان بيتكلم، يعني حليها على حد. لكن انت منك لحد تناقشي لازم يبقى معاكي الأدلة عشان تقدري توصلي كويس. لو أنت في البداية وفي الأول صعب تجتمع عندك الأدلة، ففي الحالة دي المطلوب، مطلوب إن أنا أحيلها على مصدر يرد عليها مش أنا، عشان ما نقعش بقى في البداية اللي إحنا قلنا الصوت يعلى ونتعصب ونتضايق وندخل في مشاكل يعني إحنا في غنى عنها. معايا؟ طيب، ربنا يشرح الصدور للحق، ينور بصيرتكم. قال المصنف رحمه الله الرابعة: الصبر على الأذى فيه. بتكلم على هذا الطريق، وإنه محتاج لعلم وعمل ودعوة والصبر، أربع حاجات. خلاص، أربع حاجات. الصبر في اللغة اللي هو إيه؟ الصبر في اللغة اللي هو حبس النفس، أصل الصبر الحبس، كل من حبس شيئا فقد صبر. يبقى الصبر أصله إيه؟ الحبس، المنع يعني. فحبس النفس عن الجزع، تمنعيها أنها تجزع عند المصيبة، حبس النفس عن المعصية تمنعيها. الحبس يعني ايه المنع؟ يقول لك ده محبوس، محبوس يعني في سجن، يعني ايه ممنوع مش عارف يخرج، حاجة تمنعه من الخروج لأنه محبوس جوه المكان ده. فكلمة الحبس يعني المنع، فالصبر معناه الحبس، المنع، بمنع نفسي، بمنعها من الجزع والسقط على أقدار الله لما في مصيبة أو ابتلاء، وبمنعها من المعصية لما يعني تتزين لي المعاصي، وبمنعها عن إنها تتكاسل عن الطاعة وأحبسها على الطاعة وأحملها على الطاعة. خلاص، لو جينا نظرنا لأقسام الصبر هنجد حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصيتي والصبر على الأقدار. ده العبد اللي محتاجه. أنا عندي الصبر ده منزلة عظيمة عظيمة عظيمة، ويمكن الناس ما بتلتفتش إنها يعني إيه تسمع عن الصبر أو تتكلم في الصبر. ليه؟ لأنكم عندكم حنفية، أه الصبر يعني عندي مصيبة أصبر، خلاص أسمع درس على الصبر ليه يعني؟ ما هو الصبر ده يعني عندي مصيبة أنا بس ماشي إحنا صابرين. لا، الصبر منزلة عالية جدا جدا جدا. الله جل في علاه يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر مع اليقين يصل العبد الإمامة في الدين، يبقى إمام، يبقى إمام على اختلاف درجة الأئمة بقى، داعي كبير، شيخ كبير، عالم كبير، حاجة كبيرة وصلها بإيه؟ بالصبر واليقين. واليقين أعظم منازل الدين أعلاها، لأنه اليقين الدين كله. واليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. لما أحب أعرف اليقين القلب مطمئن، مش قلقان، مش مضطرب، مش معترض، والعلم مستقر فيه، ده صاحب اليقين، ده حاله. فاليقين مع الصبر الإنسان يصل لأعلى المنازل في الدين، لأعلى المنازل. طب ده في ناس بتيجي تبقى يعني بتشترك معنا كده مثلا في زي الدورات دي، وبعدين تبص تلاقيها ما كملتش دورة 6 شهور، هي مثلا سنة أولى، تطلع سنة تانية تلاقيها مشيت، لو كملت سنة تانية في تالتة تمشي، مش قادرة حتى تكمل 6 شهور دراسة. هتسأليها ليه؟ تقولك أصل مواد كتير، أصل أنا مثلا عندي جامعة، عندي شغل، عندي بتاع. لا، كل الأعذار دي مش صحيحة، خدي مني الكلام عشان إن شاء الله يكون في فايدة لكم يعني. لا، اللي خلاها تعرض وتترك العلم مش إن ما عندهاش وقت، ومش ان البيت واخد وقتها او شغلها او دراستها اللي هي الدنيويه، لا اطلاقا. اللي ما خلاش تستمر في طلب العلم ان معندهاش الصبر، الصبر ضعيف. والا لو شخص عنده صبر ربنا بيبارك في الوقت، اتكلمنا على البركه، الله بيبارك في الوقت. ايه الدليل؟ ان غيرك استمر. يعني اللي مشيت دي لو سالت نفسها مشيتي ليه؟ هتقول لك عشان البيت والولاد او شغلي او جامعتي او كذا. قول لها طب ما في ناس معانا برضو مستمرين وعندهم بيت وعندهم اولاد وعندهم جامعه وعندهم يعني فيهم نفس ظروفك ونفس احوالك، اشمعنى هم استمروا وانت ما استمرتيش؟ هم عندهم صبر فاستمروا وهي ما عندهاش صبر فاعرضت. فالصبر غايه في الاهميه، وكل منازل الدين تحتاج لصبر. يعني اي منزل من منازل الدين تحتاج لصبر. لو ما فيش صبر مش عارفه اوصل لحاجه ولا هستمر في شيء، وده اللي انا شايفاه. في نوع من الهلع والعجله وعدم التؤدة وعدم التأني منتشر جدا 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 في الاجيال دي بشكل مزعج، بشكل مزعج، بيضيعوا نفسهم. مفيش صبر، كل حاجه بسرعه وكل حاجه دلوقتي وكل حاجه خلصت وكلها. فلما دخلوا في العلم برضه مفيش صبر، عايز تاخد العلم كله في دوره اسبوع ودوره كمان اسبوعين وشهرين وخلاص. فعش الصبر، الصبر واليقين بتنال الإمامة في الدين. ليه؟ لأن أي شبهة بتعرض على الإنسان يحتاج اليقين. شبهات اللي بيلقيها أعداء الإسلام واللي سقطت رجليهم يعني في بحر الشبهات وعايزين يوقعوا المسلم معاهم، بيرمي شبهة على المسلم. الشبهة دي عشان تدفع محتاجة اليقين. والشهوة بقى اللي هي حب المعاصي، شهوة حب المعاصي، بيحب حاجات غلط كتير، بتحب حاجات غلط كتير، ادفعها بايه؟ بالصبر. الصبر عن المعصية عشان اعرف ان الجزاء عالي جدا 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 لو صبرت عن المعصية. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. سبحان الله، ان هو هذا الانسان الصابر، هذا الانسان الصابر هياخد اجره في الاخرة بغير حساب. خلاص؟ طيب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب؟ اه. ليه؟ لان الصبر عايز صبر، عايز ايمان. هيصبر يبقى في اذى، هيصبر يبقى في تعب، هيصبر يبقى في أذى، هيصبر يبقى في تعب، هيصبر يبقى في مشقة. فلما صبر على التعب والمشقة والأذى أخذ الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث في الصحيح: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء، أفضل حاجة الله يعطيها للعبد الصبر. المسألة بقول لك الناس مش مهتمين بموضوع الصبر، وقلنا تعالى من درس على الصبر مش هسمعوكي. ده من أحسن وأعظم العطايا من ملك الملوك، إنه يعطيكي الصبر. ليه؟ لأنه الصبر هتنالي بيه كل الخير، هتنالي بيه الإمامة في الدين، هتدفعي بيه الشهوات، هتدفعي بيه المعاصي، هتصبري على أقدار الله، هتوصلي للقمة بالصبر. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية الصبر وعظمة الصبر، والله في القرآن أيضا، فالله في القرآن بين لنا أهمية الصبر، والصابرين دول حالهم إيه، وإنهم في الآخرة هياخدوا أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مفيش حاجة ربنا يديها لك أعظم الصبر. ألا نتصبر؟ ألا نجلب لأنفسنا الصبر؟ ألا نستعين بالله تبارك وتعالى ونصبر عشان نوصل كل الحاجات العظيمة دي؟ آه، الأمر يستحق، جدا يستحق. طب أصبر إزاي؟ أنا ما عنديش صبر. واحدة تقولي أنا ما عنديش صبر، أنا واحدة مستعجلة وما بقدرش أتحمل إن أنا أفضل أقعد أسمع درس وبعدين أدخل في درس تاني وأدرس وبعد كده بالليل أقعد أذاكر المواد بتاعتي، أو مثلا عندي ولادي أذاكر لهم، لا أنا ما عنديش صبر الكلام ده، أعمل إيه؟ يعني أجيب الصبر إزاي؟ أنا ما عنديش صبر، مش كده؟ ممكن حد يقولي كده دلوقتي؟ إن شاء الله نستعين بالله. نستعين بالله. الإنسان اللي هو محب لله وحب رسول الله وحب الدين هينفذ، هينفذ. رسول الله يقول، أنا هديكي وصية النبي مش وصيتي أنا، يقول: ومن يتصبر يصبره الله. دي وصية نبيك، خديها بقى كده واحفظيها. النبي اللي بيقولك مش أنا، ومن يتصبر يصبره الله. يعني إيه من يتصبر؟ يعني إيه الفرق بين الصبر والتصبر؟ لا، يتصبر يعني يتكلف الصبر. شخص ما عندوش صبر، هو ما عندوش صبر يعمل ايه؟ ها، يعمل نفسه انه صابر. يعني قاعده بتسمعي درس دلوقتي، انا ما اقدرش اقعد ساعه اسمع درس، عماله تفركي على الكرسي، عايزه تقومي، عايزه تفتحي الموبايل، عايزه تلفي الناحيه الثانيه، عايزه تتحركي توصلي مش عارفه تعملي ايه. لا مش هقوم، لا هقعد، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا هركز. ده اسمه ايه؟ يتصبر. انت مش صابره، انت عايزه تقومي تنطي من على الكرسي تعملي اي حاجه ثانيه، مش عايزه تسمعي الدرس كله، اقول لنفسك لا هسمعه. طب عايزه اذاكر، افتح صفحه وعايزه اقوم انط، اه طب اروح اعمل شاي، طب اروح اعمل اتكلم في التليفون، مش عارف، وتقوم من على المكتب تنط، مش قادره تقعد على الكتاب. لا، ومن يتصبر يصبره الله. تذكري وصيه نبيك. طب اعمل ايه؟ لا مش هقوم لما اخلص اللي قدامي ده. طب اعمل كوبايه شاي؟ لا مش هعمل كوبايه شاي، انا هخلص الاول الكام ورقه اللي قدامي دول بعد ما اعمل الشاي. يبقى تعملي ايه؟ بتمرني نفسك على الصبر. انت ترغميها انها تقعد على المكتب ساعتين ما تقومش، ترغميها، يبقى بضغط عليها لغايه لما توصل للصبر. فهمتي قصدي؟ يبقى من يتصبر يصبره الله. وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين بخاري مسلم، يتكلف الصبر ويتجلد ويحاول ويضغط على نفسه لغايه لما الصبر يبقى سجيه عنده، طبع تكلف الطبع حتى يصبح سجية. قال كده العلماء: تكلف الطبع حتى يصبح سجية. يعني ايه يصبح سجية؟ يصبح طبع عندك. واي حاجة بقى، صبر الواحد بخيل، يتكلف الكرم لغاية لما يبقى كريم، هيموت مش عارف يطلع 10 جنيه صدقة، يفضل يجاهد ويحاول، واول مرة يطلع 10 جنيه ويدخلها في جيبه ويطلعها تاني هيموت مش قادر، بس ويجاهد ويتصبر ويطلع 10 جنيه وروحه تطلع معاه، اهو بس اهو ده بيعمل ايه؟ بيتصبر. وبعدين وقت مع الوقت مع الوقت تلاقي ال 10 جنيه طلعت و100 جنيه طلعت، واصبح شخص كريم بعد ما كان شحيح جدا. ينفع؟ طبعا ينفع. الله كلفنا بكل هذه الامور، وفي طاقه الانسان يفعلها، بس في طريقه عشان انفذ، وفي طريقه عشان انجح، وفي طريقه عشان اهذب نفسي واخلاقي. فهمتيني؟ فالصبر بالتصبر. اتصبر وين اتصبر صبر الله. تذكري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغايه لما يصبح عندك سجيه. ايه كمان اللي يخليك تتصبري وتصبري؟ انك تعرفي ان الصبر راس الامر كله. ما في حاجه في دينك طبعا، والدنيا عايزه محتاجه صبر، اي حاجه محتاجه صبر، تربيه الاولاد عايزه صبر، مذاكرتك في الجامعه حتى بتاعتك الدنيويه عايزه صبر، عشان تقفي تنظفي بيتك وتظبطي الدنيا كله عايز صبر. بس انا كده على الدين، انا دلوقتي في منزله الدين، انا بسلك طريق الى الدين، الدين كله عايز صبر. لو ما فيش صبر هضعف قدام المعصية، اضعف قدام الشهوات، واحد فقير ما عندوش فلوس ومحتاج للمال، وشغلته امين مخازن. اي مخازن بقى؟ مخازن اكل، مخازن اجهزه، مخازن اي حاجه. المخازن دي مليانه بضاعه، البضاعه دي ممكن ياخدها ويبيعها وياخد جزء منها ويبيعها، ولا صاحب المصنع هيعرف وهيكسب قد كده؟ يقدر يقدر، ومفيش حد يمسك عليه حاجه، لكن بتقواه ويتصبر ويصبر على الفقر والاقدار الله مقدر له، ويبقى فقير وصاحب المصنع يبقى عنده ملايين، ها، يرضى بقضاء الله في هذا التقسيم، تقسيم الملك، واصبر ويتصبر، الله سبحانه وتعالى يصبره ويخليه قلبه مش متعلق بالاشياء، ولا فارقه معاه انه فقير ولا مش لاقي ياكل وراضي، ها، هذا تصبر فصبره الله. لو ما فيش صبر هيمد ايده، لو ما فيش صبر هيمد ايده. الشاب اللي مش لاقي جواز ومش عارف يتجوز، والبنات ماشيه شمال ويمين باعلى اشكال، لو ما فيش صبر هيضعف قدام الشهوه وهيروح يعمل الحرام وهكذا. فالصبر، مقامات الدين كلها عن الصبر، كل الدين عن الصبر، صبر عشان تدفع الشهوات والحاجات المحرمه فما تغلطيش فتصبري عن المعصيه، وصبر على الطاعه زي ما قلت لك كده. هقعد نفسي على الكتاب، لا هقف اصلي باتقان. طب انا بصلي بكروت في دقيقتين بالظبط، الصلاه بتاعتي والله حدتوني ده، انا بالظبط دقيقتين اكون خلاص الصلاه. طب ما انت ما تصلي في دقيقتين، اي قلب هينصلح؟ عمر القلب ما هينصلح. طب اعمل ايه؟ اتصبر. يعني ايه اتصبر؟ اقول لنفسي لا، هقرا فاتحه الكتاب ببطء وبامعان وبتركيز وتدبر، وافهم كل كلمه واستشعر رد الملك الحمد لله رب العالمين حمداني عبدي الى اخره، هنا في تفسير فاتحه الكتاب. طب مش قادره، مره بعد مره بعد مره، لغايه لما ارغم نفسي انها تقف تقرا ببطء في الصلاه وتحسن الصلاه وتخشع في الصلاه. هتيجي معاكي جدا جدا، هتيجي معاك. ما الناس كلها بتخشع، دي خشعوا ازاي يعني؟ اتولدوا كده هم من بطون امهاتهم خاشعين في الصلاه؟ يعني السؤال، الناس بتخشع في الصلاه دي كلها هم كده نفسهم خاشعين؟ مستحيل طبعا. امال ايه؟ بالتصبر. اول طفل ما يجي يصلي بيصلي ازاي يا جماعه؟ لو علمت الطفل الصغير الصلاه تلاقيه بينط وينزل ويطلع بيجري في الصبر، مع الوقت والفهم، وانه يكبر في السن هيبتدي يفهم، واحده في واحده هيجيب بالصبر، هيجيب الخشوع في الصلاه، وهكذا كل مقامات الدين. فيبقى انا الصبر بدفع بيه الشهوات المحرمه، اصبر على الحرام، وفي نفس الوقت بجيب لنفسي الخير، صبر على الطاعه، صبر على اداء الصلاه كما يحب الله، الصبر على الصيام في الايام الحر الشديده دي طالما ما عندكيش مرض، الصبر على ان انا اقرا قران، الصبر الدين كله صبر، الدين كله صبر. الحاجه الثالثه الصبر على اقدار الله المؤلمه، اللي ما في بشر الا ولازم هيبتلى، دي سنه ماضيه لله جل في علاه، سنه الابتلاء ماضيه، سنه ماضيه لا تنتهي ابدا، فكلنا هنبتلى. عايز ايه في الوقت ده؟ عايز صبر، اصبر وتذكر فضل الله تبارك وتعالى، وتذكر فضل الصابرين واجر الصابرين، وان الله سبحانه وتعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، واتذكر كل المعاني دي واقول اه صح، هبقى اجري يوم القيامه بغير حساب. لا اصبر، بس المصيبه كبيره، اه بس كمان هنأجر بغير حساب، واتذكر كل الامور دي عشان اجيب لنفسي الصبر. العلم اللي انت بتتعلميه ده لو معهوش صبر مش هتكملي، زي ما قلت كده مش هتقدري تستمري في الطريق ابدا خالص، ولا هتقدري تعملي بيه، مش هتقدري تعملي بالعلم من غير صبر. ازاي يعني؟ اتعلمتي شوية حاجات صح، عندك علم، اما تيجي تنفذي العلم ده في بيتك وسط بيتك واهلك مش هتعرفي تظبطي الدنيا. يعني هتيجي تتعاملي مع الولاد معاملة ملهاش علاقة بالعلم اللي انت اتعلمتيه. تعاملي مع اهلك، الاب الام برضو نفس الطريقة، اصحابك شرحوا ايه الموضوع. الموضوع ان انا اتعلمت علم بس ما عنديش صبر على العمل، وان انا انفذ العلم ده واحققه واوصله ليبقى عمل، ما عنديش صبر، فاللي هيحصل ان هدي صورة سيئة، والناس هتبتدي اللي انت بتسمعيه، انتوا الملتزمات، انتوا اللي بتحضروا دروس الكلام ده بقى. وخلي بالك في ناس قاعدة متربصة اعداء، يعني هي مش بتعمل حاجة وهي مش حابة الدين وهي انسانة ضعيفة او معرضة، مش قادرة يعني نفسها مش قابلة ان انت احسن منها. اسحيلي في الحتة دي، انت احسن منها، هي مش قابلة دي، مش حابة تشوفك أحسن منها، حاجة مضايقاها نفسيا. لسه بقول مفيش حد في الدنيا يحب حد يعلو عليه. أنت ما عرفتيش عليه ولا قلتي حاجة وكنت متواضعة جدا، بس هي كارهة إن أنت قدرتي تنتصري على نفسك وتحضري وتذاكري وتعملي، هي مش قادرة على الحتة دي، هي متضايقة حاسة بضعفها قدامك، تعمل إيه؟ تربص، تيجي تتربص وتتصيد لك أي خطأ، بصي كنت قاعدة عندها وكلمت ولادها بطريقة لا 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 يكون في عونها، لا يكون في عون الولاد. ايه ده ايه ده ايه ده، دي طريقة ملتزمين دي؟ هما دول بتوع الدين؟ ها تريح نفسها ان انت ولا حاجة يعني، ما سبقتهاش، هي غلط وانت كمان غلط، فاهم قصدي؟ فالصبر هيخلي الامور دي تتلاشى عنك وتبتدي تتعاملي بحكمة، وتبتدي تحاولي تنفذي مع ولادك ومع اهلك ومع اصحابك ومع الناس اللي حواليكي العلم اللي انت اتعلمتيه واحده واحده، مش لازم في التو لحظه يعني ان انا بقالي مثلا شهرين ثلاثه يلا بقى هتحول نموذج 100% اطلاقا، ما حدش قال كده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مستحيل هتتحولي 100% صح في فتره قصيره، انا بديكي معالم الطريق وبديكي علم، لكن العمل هياخد وقته، العمل هياخد وقته، بس احنا نسعى ونحاول ونجاهد ونصبر ونتصبر، اما الوصول بقى للنتيجه الاخيره لا دي بيد الله، ليس عليك هداهم كما قلت، كما قال الله يعني ذكرت الآية. طيب الطريق للدعوة، واحنا بندعو على الله تبارك وتعالى عشان هو بيتكلم في الأربع مسائل دي والدعوة إليه. الدعوة برضه عايزة أعرف حاجة، الدعوة مش سهلة، الدعوة إلى الله مش سهلة، سواء المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، المستوى الجماعي أصعب من الفردي، يعني أنت ممكن تدعي اتنين تلاتة حواليك أربعة خمسة مين ما استجوبش اليك خلاص عملت العك بتاع الموضوع، لكن الداعي بقى له شغلته انه يدعو، الموضوع صعب جدا جدا، الطريق طويل والمشاق فيه عظيمه عظيمه عظيمه، طبعا الثمره رائعه لو اخلص الانسان، بس الموضوع صعب، الموضوع صعب، هي اشرف الوظائف على الاطلاق وافضل الاعمال وظيفه الرسل الدعوه الى الله، لكن الاذى فيها شديد، والله سبحانه وتعالى بين ده في القران ونبه النبي صلى الله عليه وسلم والرسل ان هو الأذى هيبقى كبير وشديد، والمسألة مش سهلة في أكثر من موضع في القرآن، قال له تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني يعلم إن في أذى، لأن الصبر ده هيكون عن أذى، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تلاقي شديد عليه وتعرض للأذى، ومعروفه طبعا قصة المشركين وإزاي أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل وما تركوا أي شيء ممكن يعني يؤذوه بيه الا اتبعوه، كل الطرق اتبعوها، الاذى النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيطه وتنفير الناس عن دعوته وعملوا كل حاجه. الله يعلم هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اصبر، اولو العزم اللي هم افضل الرسل يعني. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي كده؟ انه لقى الاذى من المشركين، طب احنا بقى احنا كناس دعميه دعاه طول ما انت ماشيه هتلاقي الاذى ده. الناس مش حاجه واحده يا جماعه، الناس انماط مختلفه وطباع مختلفه ومبيئات مختلفة وأفكار مختلفة وعقول مختلفة، ويعني إحنا مختلفين، إحنا مش متفقين، إحنا مختلفين، فكل واحد ليه طريقة وكل واحد ليه أسلوب وكل واحد، فالداعي قاعد قدام جمع من الناس، تخيل بقى الشيخ بيقعد قدام جمع من الناس كل اللي قدام دول ما فيش واحد شبه التاني، اللي جاي متربص له واللي جاي حابب واللي جاي نص نص واللي جاي يتفرج يشوف الموضوع مناسب ولا لا، والمتردد في ناس شخصيتها متردده يحضر ويقعد شويه وبعد كده يبعد خالص وبعد يرجع تاني يحضر شويه وبعد كده يبعد خالص، الشاهد انماط مختلفه ونماذج مختلفه، والمفروض ان الداعي ها عايز يجمع كل القلوب دي ويلم كل الناس اللي شارده دي ويجمعهم حوله، طب الموضوع يعني صعب صعب مش سهل اطلاقا، موضوع صعب صعب صعب، مساله الدعوه الى الله عايزه يعني توفيق من الله ابتداء، عايز جهد رهيب للداعي نفسه على نفسه، عايز صبر، عايز امور عظيمه جدا جدا عشان يجذب النفوس الشارده، امر مش سهل، النفوس الشارده انا مش بتكلم على شخص هو جاي حابب وبيحب وبيسمع ومتربص وقاعد تحت رجل الشيخ، ده مفيش مشقه، اخره انه بيحضر درس وخلاص، وتحضير الدرس برضه مش سهل يعني، العلم وتحضير العلم وتحصيل العلم موضوع مش سهل، كله ضغط على الدماغ وعلى المخ وعلى التفكير، لكن اسهل من هو كمان يعني يجذب النفوس الشاردة، الموضوع صعب، فكل دي أثقال وكل دي أحمال وكل دي مهام ثقيلة على عاتق الداعي، الداعي مش قاعد مريح كده والدنيا حلوة ومبسوط وحواليه الناس والناس تبص لهم يا بختك كل دول في ميزان حسناتك، اه صعب صعب. الله سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بين له ايه سبب الصبر؟ ان هيبقى في اذى، والاذى ده مش ليك انت لوحدك يا محمد، لكن لكل الرسل اللي سبقوا، تسليه النبي صلى الله عليه وسلم، عارفه ايه تسليه؟ لما يكون واحد يكون في مصيبه ويلاقي حد معاه مشترك في المصيبه او اتاذى نفس الاذى بتهون عليه شويه، لو هو لوحده اللي جاله الابتلاء بيبقى صعب، بيبقى صعب. فلما تكون انت مثلا في ابتلاء حصلت لك حاجه معينه، حادثه معينه، وتيجي واحده تقول لك يا نهار ابيض ده نفس اللي حصل لك ده، واحده جارتي حصل لها كده، تقوم انت ايه؟ تهدي شويه، تحس ان مش لوحدك اللي ابتليتي، ده في ناس في ناس. فدي نوع من التسليه. فالله تبارك اسمه اراد ان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه مش انت لوحدك اللي بتجد الاذى من قريش وقومك وناسك، لا دي سنه ماضيه في كل الانبياء، وكل من دعا الى الحق هيجد الاذى، كل من دعا الى الحق هيجد اذى من المدعو او من المخالف او اللي هو معارض ومعاند ومش عايزه. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخر منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني محمد مش انت بس اللي قبلك، الرسل اللي قبلك استهزئ بيهم وبهدلوهم اقوامهم وعملوا عملهم، بس في الاخر ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم اشد العقوبات، اشد العقوبات. هي دي سنه ماضيه. قال تبارك اسمه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هل باين كده النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي ليه عدو مجرمين؟ اه ليه عدو مجرمين، كل نبي كده اه ليه عدو مجرمين. كل ما نبي يجي عشان يدعو الناس شويه مجرمين يأذوا الانبياء. طب الدعاء نفس الكلام، هاتي داعي على وجه الارض، على كوكب الارض دلوقتي ما فيش حد بينتقده او ما فيش حد بيسب فيه، مهما كان اخلاقه عاليه محترم ما بيقولش حاجه، ما بي هاتي اي داعي على وجه الارض رجل او امراه ما فيش حد بيتكلم عليه، لازم هتلاقيه بيتكلم عليه. دي سنه الاذى من المخالف، هو بيبقى بيدعي الناس وعايزهم كويسين وحابب لهم الخير وهم بيكنوا ليه كل شر وعايزين يأذوه وعايزين يضروه. دي سنه ماضيه مع الانبياء ومع الدعاء اللي هم بيقوموا بوظيفه الانبياء بعد الانبياء، فاهماني؟ فالامر الدعوه مش سهل. يعني انا مش بقول لك كده يعني بصدك عن الدعوه، بس عايزين نشوف الصوره صح عشان نبقى عارفين المساله مش هينه ومش سهله. شوفي الله تبارك اسمه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في سياق الكلام على نعمه القران، ودي واقفه. يعني قال: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، وبعدين فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا. الله، طب القران نعمه وهنا قال فاصبر، طب ايه وجه الصبر مع النعمه؟ اسحي معايا. معلوم ان النعمه تقتضي الشكر، صح كده؟ يعني مناط النعمه الشكر، مناط النعمه الشكر. النعمه اللي عنده نعمه عايز ايه يا جماعه؟ عايز يشكرها، واللي عنده ابتلاء عايز يصبر. طب هنا القران نعمه، ليه ربنا قال فاصبر؟ ها يعني ايه قال فاصبر؟ كان ممكن حد يقول فاشكر، القران دي اعظم النعم والنعمه عايزه شكر، طب ليه ربنا ما قالوش اشكر، قال اصبر مع انه القران نعمه؟ قال اه لانه القران هيحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبلغه للناس وهيدعو به وهيبين الحلال والحرام واللي يجوز واللي لا يجوز، وهيبين في شرع ربنا مع السنه، فهيجد اذى وهيجد رد فعل سيء، وفي ناس هتشتم وفي ناس هتعارض وفي ناس هتنفر وفي ناس هتتهمه بكذا وبكذا. هو هيجد اذى لما هيوصل هذا النعمه العظيمه، هيجد اذى في توصيله وتبلغه. فالله تبارك وتعالى قال فاصبر، اصبر لانك هتجد اذى عند التبليغ دعوه الله الى الخلق. فهمتيني؟ كمان الشيطان بيجتهد على الداعي ويمنعه، مش عايزه يوصل الدعوه، ويحاول ان هو يعني يأذيه باي نوع من انواع الاذى. ومن ضمن المداخل الشيطان تبقى قاعده مثلا حد خليها على المستوى الفردي وعايزه تكلميه في حاجه في الدين، الشيطان يقول لا 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 اسكتي اسكتي اسكتي، هتفتكر انك متشدده وتكرهك بقى وتنفر منك وتقولك بص بقى كل هتعمل لنا مش عارف ايه، ويمنعك انك تتكلمي. لا، انا اوزن امور، انا اوزن امور بدماغي واشوف لو المقام يستدعي اتكلم، لو في فرصه ان انا اقول كلمه طيبه لعل فيها ديت اقول بالطريقه اللي احنا قلناها بالحكمه والموعظه الحسنه والرفق واللين، يجي الشيطان يقول لك لا 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 انت هتقولي له مش عارفه، يقول لك بقى متشدده بتاعه ويفر منك اسكتي اسكتي ويسكتك. عدو، عدو. الله جل في علاه يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. الانبياء نفسهم لهم اعداء من شياطين الانس والجن، وكذلك احنا عندنا اعداء، كل نبي ليه عدو من الشياطين الانس والجن. اه طب اذا كان انبياء لهم اعداء من الانس والجن، يبقى احنا يا بشر اشد واعظم. الشيطان له طرق كثيره جدا عشان يثبت الناس عن دعوه الله وعن يثبتك عن انك تدعو لدين الله، ويثبتك انت نفسك عن العمل. وانا قلتها قبل كده وهكررها كتير، من اعظم مداخل الشيطان لطالب العلم انه يحزنه ويكئبه ويدخل عليه الكآبة والحزن، ويذكره بالامور اللي تضايقه وتخليه مستاء وتخليه حزين. ليه؟ عشان الحزن والألم والاكتئاب بيخلي الانسان مش نفسه يعمل حاجة. انت لو مكتئبة هتقدري تذاكري؟ لا. لو مكتئبة هتقفي تصلي وانت مركزة؟ لا. طب لو مكتئبة تقدري تعملي اي حاجة؟ لا. هتعمليها حتى لو عملتي الحاجة هتعمليها بالعافية ومن غير نفس ومن غير تركيز، بس هو عايز كده. فيدخل على طلبة العلم وعلى الدعاء من باب الحزن، يحزنهم وينكد عليهم ويجي لهم كآبة فيمتنع عن العمل، او لو عمله يبقى كده ملوش طعم ولا منظر ولا اي حاجه. صلت مش عارفه تقول ايه، القران جمع قراته كده، لو يعني هي بقى محافظه على الورد، المهم يكسب اي جوله. الشيطان يا جماعه عايز يكسب اي حاجه، يعني مش قادر يوقعك بالكليه ما بيقاس، اقع نص نص، مش قادر نص نص هياخد منها اي حاجه، اي مكسب، المهم يضرك باي شيء قدر المستطاع. يبقى انا ما اديش الفرصه دي للشيطان تماما، ها، لانه الحزن بيضعف العزيمه، والنكد بيخلي الانسان اداؤه ضعيف وبيثبطك عن العمل. فاقفلي لي الباب ده خالص خالص، واستعيذي بالله. وعندنا الادعيه في السنه، ادعيه الحزن واجلاء الهم والحزن طبعا محفوظه في السنه، قلناها كتير. استعيذ بالله من الشيطان، خلاص، واستعين بالله سبحانه وتعالى على اداء العمل اللي يرضي الله تبارك وتعالى. المصنف هنا قال كلام لطيف، قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عايز يقول دليل المسائل هو أربعة، وبدأ الكلام قال فيه أربع مسائل، اللي هو العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر. فقال إيه الدليل الأربعة دي جبتهم منين؟ فقال لك دليلهم الآية دي، السورة دي، سورة العصر، سورة قصيرة لكن فيها من المعاني العظيمة جدا. الله أقسم بالعصر، والله طبعا يقسم ما شاء كيف شاء، والإنسان لا يقسم إلا بالله. فأقسم بالعصر وبين ان الناس كلها في خساره، ان الانسان في خساره، الانسان جنس الانسان كل بني ادم في خساره. ثم استثنى اربع اصناف من الناس، مين دول؟ الذين امنوا، الايمان، والايمان طبعا قول وعمل معروف عند اهل السنه، يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه. الايمان قول وعمل، الايمان مش كلمه، الايمان قول وعمل، يعني قلبي مقر بالايمان، عندي اخلاص، عندي يقين، عندي تصديق بلا اله الا الله محمد رسول الله، وبشتغل بعمل اعمال ربنا امرني بيها. الايمان قول وعمل، القول والعمل ده يزيد بالطاعه وينقص معصيه، كل ما عملت طاعات ايمانك زاد، كل ما عملت معصيه الايمان ينزل. ولذلك تلاقي المسلمين دلوقتي احوالهم ايه؟ مفيش خالص، الايمان بقى ضعيف ضعيف ضعيف. ليه؟ المعاصي كتير والاعمال اللي هي النافعه الصالحه قليله، كل ما يعمل طاعات الايمان يزيد. طب الايمان يزيد هتلاقيه يبقى قوي، طب لما يبقى قوي تعرض عليه المعصيه وتعرض عليه الفتن وتعرض عليه الشبهات والشهوات، يطردها، يطردها بايه؟ بقوه الايمان. يبقى الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه. طب ايه فايده ان انا ازود ايماني بالطاعه؟ انك هتنتصر على نفسك وشيطانك وهواك وكل حد. ايه السبب؟ ان انا قويه، قويه. انسان لما يكون قوي ويجي واحد ضعيف يضربه في الشارع هيضربه بايده كده زقه واحده يوقعه، قوي فهيدفعه دفع كده مش هيقدر عليه. لكن لو هو ضعيف كده وما فيهوش خالص، وقع ومريض، ها، اي حد حتى لو هو ضعيف هيزقه يقع، فاهماني؟ فالايمان كده، كل ما انا كان ايماني قوي هقدر ادفع المعاصي، تعرض عليا حاجه حرام اعوذ بالله، حد يقول لي فكره شيطانيه اعوذ بالله، حاجه تغضب ربنا اعوذ بالله، وهبعد وهتبعدي وبقوه. ليه؟ ايماني قوي. طب انا قويت ايمانك ازاي؟ بالاعمال، بالاعمال، الاعمال الصالحه اللي ترضي الله تقوي الايمان. يبقى بالعمل الصالح ايمانك يقوى، لما يقوى الايمان، ها، ايه اللي هيحصل؟ داعي الشهوه هيضعف، داعي المعصيه هيضعف، ولو حتى تعرضت ليكي معصيه او حاجه حرام هتقدري عندك من القوه انك تقولي لا مش هعمل كده. ايه اللي هيخليك تقولي لا مش هعمل وبقوه؟ قوه الايمان جت منين؟ من الاعمال. زي ما قال للذين امنوا، ادي الايمان اهو، وعملوا الصالحات. والعمل الصالح، طب ما احنا قلنا الايمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، صح كده؟ ده تعريف الايمان عند اهل السنه يعني، او اللي اصطلح عليه اهل السنه. طيب، طب ما هو الايمان احنا بنقول الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى هل معنى كده الايمان غير العمل الصالح؟ قال لا، ده من باب عطف الخاص على العام. يعني ايه عطف الخاص على العام؟ عطف العمل على الايمان. الايمان عام والعمل خاص، لان الايمان يشمل العمل. لكن لما قال الذين امنوا وعملوا الصالحات تاكيد لاهميه العمل، عطف الخاص على العام لبيان أهمية العمل. اسحي معايا، إلا الذين آمنوا خلاص وعملوا الصالحات. الذين آمنوا دي تشمل العمل الصالح، تشمل العمل الصالح، كلمة الذين آمنوا تشمل العمل الصالح. طب الله جل في علاه لما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طب ليه قال عملوا الصالحات طالما الإيمان يشمل العمل؟ قال لك لا، في باب في أصول الفقه بيقول عطف الخاص على العام. إيه عطف الخاص على العام؟ أطلع جزء من العام كده وأعطفه على الخاص عشان أبين لك أهمية ده. فاهماني؟ ولا مش معايا؟ أه، فلما قالوا الذين آمنوا خلاص الإيمان يشمل العمل الصالح، وبعدين ها؟ قال والذين وعملوا الصالحات. طب ما العمل دخل في الايمان؟ لا، عشان يعرفك ويبين لك اهميه العمل تحت مسمى الايمان، الا انه لخاصيه فربنا سبحانه وتعالى اخرجه من الايمان وجعله لوحده كده عشان ها يبقى عطف خاص على عام، فيبان لنا اهميه هذا الخاص اللي هو العمل، اللي هو العمل، اهميه العمل. الذين امنوا وعملوا الصالحات، لا لابد هندخل جانب الاعمال. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون في القيامه يوم القيامه. هنادى على اهل الجنه تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، ميراثك في الجنه بالعمل. حد يقول لي دلوقتي يعني انا عملي الجنه دي تمن عملي؟ لا مش تمن، سبب. خلي بالك هختم الحته دي، فرق بين التمن وبين السبب. ما حدش يقدر يدفع تمن الجنه قط، ولا رسول الله. من الاخر كده، مش هقول لك انا وانت بقى والصالحين والعلماء، لا لا، ولا رسول الله. ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنه. قالوا اه ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انت، قال ولا انا. قال اعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنه. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. رحمة الله وفضل الله فقط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مفيش حد خالص هيدخل الجنة بعمل. قالوا له ولا انت؟ قالوا ولا انا. لا بد ان الله يرحمني ويعفو عني. طب ازاي اجمع بينه وبين الآية انه الجنة ورسموها ما كنتم تعملون، وان ربنا بين كده في الآية؟ قال لك لا، العمل سبب، سبب نرى الله من انفسنا خير، لكن مش ثمن. العمل سبب وليس ثمن. اسحي معايا، العمل مش ثمن الجنة، ولا لو قعدت تعبد ربنا 1000 سنة يساوي يوم واحد من نعيم الجنة إطلاقا. العمل إن إحنا بس قطعنا الله، تسلم أمر الله، وما كناش في شقاق مع الله ورسوله، وعملنا ربنا أمرنا به، ففضل ونعمة من الله إنه يدخلنا الجنة. ليه؟ أنت عبدت ربنا 60 سنة، إيه العدل؟ يدخلك الجنة 60 سنة. صح كده؟ وبعدين وتخرجي؟ لكن خلودنا في الجنة أبد الآباد ده مش ثمن أبدا، مش كده؟ وانا قعدت اعبده 60 سنه يمتعني 60 سنه قصاده، ومفيش حد بيقعد ربنا 60 سنه اصلا. خلاص؟ لكن انا افترض ان ال 60 سنه من يوم ما اتولدت لغايه لما اموت وانا عابده لله حتى وشي في الارض ساجده، يديك 60 سنه زي ما في الجنه ويبقى كريم كمان. لكن اللي خلاني خالد في الجنه بهذا النعيم العظيم اللي العقول لا تدركه، مهما وصفنا بالجنه العقول لا تدرك، ده محض فضل من الله. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعمالكم مش هتدخلكم الجنه، ولما سالوا انتوا قالوا ولا انا، ولا انا ولا انتوا لحد عملوا دخلوا الجنه اطلاقا. هي سبب لكن مش ثمن. ثمن الجنه محدش يقدر يدفعه، ثمن الجنه محدش يقدر يدفعه ابدا. قالوا الذين امنوا بالصالحات الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. ان الحق اللي هو فعل الخيرات وترك المنكرات. الله يقول والمنون والمنات بعضهم اولياء بعض، ها يامرون بالمعروف بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمه الله. المؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض، الآية فيها دليل على إنه الله جل في علاه بين إن المؤمنين مع بعض في حال من الحب والتواد والتراحم، وإن هم عايزين يوصلوا بعض للخير. والمؤمنون والمؤمنات ها مالهم دول يا رب؟ بعضهم أولياء بعض، كلهم بيتولوا بعض في إيه؟ بعضهم اولياء وبعض في ايه؟ ان هم بيامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بتتولاكي، بترعاكي، بتاخد بالها منك، عايزاكي تعملي حاجه الصح وتبعدي عن الغلط. شفت ازاي الجمال؟ ها اولياء وبعض في ايه؟ انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ده حالهم، ده حالهم، ده حال المؤمن. لما يشوف حد بيعمل غلط قلبه بيوجعه، بيشوف حد بيتصرف تصرف مشين زعلان، حزين على المسلمين، متضايق ان هم حالهم كده، عايزاهم يهتدوا، عايزاهم يمشوا على الطريق، عايزه تنقذيهم من النار، عايزه تدخليهم الجنه. دي علامات الايمان. وكل ما الايمان علا في القلب همك على المسلمين هيزيد، كل ما زاد الايمان في القلب همك على المسلمين هيزيد. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بكده، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. دي حالهم كده، بيتولوا بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، يعني بيطيع الله ورسوله كل ما امر الله وكل ما امر رسوله صلى الله عليه وسلم. انا يعني عايز اقول انه دي حال المؤمنين، وخوفهم على بعض، والتواصي بالصبر طبعا، الصبر على المعاصي زي ما قلنا، والصبر على طاعه الله، والصبر على اقدار الله تبارك وتعالى. يعني اكتفي هذا القدر عشان ما اطولش عليكم. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.